السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لازال حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه على حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم. شهر ده تاريخه ايه؟ ايوه
إذا رغب أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة المستعجلة لاختار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تحضر الزوجة لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض
على
أن تحضر الزوجة
على
أن تحضر الزوجة لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تختار المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات
على
الثانية تخبر أيضا أن الرجل متزوج من أولى
أي
ونصت المادة على أن المحكمة تستدعي الزوجة المراد التزوج عليها للمسؤول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه يعد بذلك موافقة منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني وإذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضته الموافقة على تعدد زوجها عليها وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما فإن لم توافق في الصلح وأصر الطرفان فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة
يعني كانوا مثلا يقولون هو المنع ليس من التعدد إنما المنع هنا يعني معالجة المخاطر التي تترتب على ذلك فيصلون إلى هذه لكن هو اشتراط في صحة النكاح ليس باشتراط في صحة النكاح لا يشترط في الصحة أن توافق الزوجة الأولى أو الثانية لا يشترط لكن هذا من باب إيه؟ من باب إن بعض الناس اليوم يتزوج زوجة ثانية أول ما تعلم الأولى تقول له ماذا يا أنا يا هي فماذا يصنع يأتي على هي ويسيب أنا فيسيب أنا ويطلق هي ديت أصلا ربما تحملت ما تحملت من أجل أن تتزوجها لكن ولا خلاص يدي ما أقدرش أستغنى عن زوجتي الأولى وعيالي يبقى ألحق الضرر بالإيه بالثاني فأنت تريد أن تتزوج خلاص هنعلم الزوجة الأولى بهذا الأمر والزوجة الثانية بهذا الأمر وشوف أنت أمرك بقى لو أنت هتبقى بطل في الحالة الأولى هتبقى بطل في الحالة الثانية هتقول والله أنا بتزوج الأولى تقول لك أنا عايز الطلاق والله أنت حرة تحاول تصلح تحاول كذا ولهذا القانون يقول إيه إذا رفضت تدخلوا بالإصلاح وحاولوا توفيق الأمور إلى آخره تمام أصرت على هذا خلاص لو أنت تأخذ قرارك الآن خذه إنما بعد ذلك بعد ما تأتي المرأة وتأتي البنت وتأتي كذا وقد تزوجتها بعد ذلك تطلقها فين بعد شهر بعد شهرين لأنك ضعيف لكن هل هذا يشترط في صحة النكاح ما يشترط فقد يكون ولي الأمر يعني يرى أن هذا يكون أصلح وأوفق ليس منعا للتعدد وإنما منعا للأضرار التي تترتب على ماذا على التعدد بحكم الواقع وأظن أنا وأنت نفسنا بنعترض على بعض إخواننا اللي بيعدد ويفعل هذا أنت نفسك معترض وتود لو أنك كنت قاضي أنك كنت تقول له يا أخي كان ينبغي أنا ما كنت أدر شخصيتك هذه كان ينبغي فعلا أن احنا نعلم الزوجة الأولى طالما أن بمجرد علمها خلاص انتهى الموضوع تقول له كده أنا هترك لك أولادك هو كان مفكر بقى أنها الأولى معروف كده هتبكي اليوم الأول والثاني والثالث ويجيب لها كده هدية قيمة جدا فتقوم خلاص يقول لك صغيرة نساء وهتعدي طلعت لا مش هتعدي خالص يا كذا يا كذا هو ضعيف لأن اللي بيتزوج زوجة ثانية إن لم يضع في حسبانه هذا الاختيار أصلا هو ده الاختيار هو ده العقبة هو أنت عندك عقبة تانية النفقة تطلع تشتغل على كتفك وتجيب إذا كنت أنت مثلا داخلك 500 جنيه هتطلع تشتغل تجيب 500 تانية سهلة دي سهلة إنما الإشكالية إيه ثباتك فأنت على استعداد ده السؤال اللي يحتاج جواب قبل ما تقول تعدد. الأولى هتقول إذا عرفت ممكن ما تقولش، تاخد بعضها وعند أبيها، أرجع طلق، وعندك عيال وعندك أولاد وبنتك على وش جواز وابنك في الجامعة في سنة رابعة طب ومش عارف إيه، وترجع بقى تقول الواد هيرصب والبنت مش هتزوج ومش عارف الكلام ده كله، ما حسبتوش كلام هذا كله؟ ما عرفته؟ هو أنت بتنفكر بقى زي الجماعة اللي بيقولك إحنا هاخد زوجتي الأولى تخطب للتانية، وقالت لي أنا روح معاك مفيش مشكلة؟ ما هو حاجة من اتنين بقى، يعني هو هتروح يا رامية طوبتك وهي عايزة تخلص منك ماشي، ما تفكرش انت بقى بطل وعندك زوجة. يعني ما قالت عائشة، عائشة رضي الله عنها تقول أما تستحي المرأة من كون أن تاب نفسها للرجل؟ عائشة ما سمحت بليلة يركب النبي يكون مع النبي زوجته الأخرى تضع رجلها في الحشيش وتقول لي تلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتي اللي حسبني شربة عسل، دول نساء النبي اللي حسبني شربة عسل، النبي النبي يتأخر عند فلانة هذه، تأخر قد ايه ده ساعة شربة عسل، اجلس فلقد أحضرت لك عسل. فهذا أمر لابد أن يحسب، يحسب، وده السؤال الوحيد السؤال الإجباري، اوعى تنام عن هذه تقول لا أصل ممكن هي عارف أصل زوجتنا عارف طبعها بتهب كده وبعدين ترجع تاني، عارف طبعها بتهب وترجع تاني ديت تغضب وترجع تاني دي امتى بقى؟ كان في أكلة ولا في شربة ولا في فستان وهتشتريها ولا كده، ده حاجة تهب وترجع دي حاجة في كل حياة، وهنا هتهب وتولع مش هتهب وترجع. فانت عندك استعداد يا بطل يبقى خلاص. فبالتالي اعلام الزوجة مش هيفر، ها نعلم الزوجة مش هتفرق خلاص، القرار اللي تاخده هنا هو القرار اللي تاخده بعد ذلك، هو نفس القرار اللي تاخده بعد ذلك من غير حاجة من غير محكمة ولا شيء، انا بتزوج انا كذا كذا الى خير. لكن كان ممكن مثلا يحصل ايه؟ يحصل ان انت على استعداد للخطوة دي بس ممكن تعملها ترتيبة، يعني بعد مثلا 4 شهور بعد سنة بعد كذا، على ما يبدأ معك عيل زي بيقولوا معك ولد، فتبقى الواقع شافت جدية الامر، لان طبعا موقف الزوجة بيختلف قبل وبعد. قبل بقى الطمع كبير جدا ولهذا تجيب الدنيا كلها تقف، انما بعد ممكن تقول يعني يا انا هي ممكن خلاص فتستسلم، هو ده الفارق بس. فكان ممكن الترتيب يتغير، انما هي نقطة لابد منها، مواجهة لابد منها. فان كان هذا الغرض هو يعني مسألة مراعاة هذه الاشياء فهو غرض حسن واجتهاد، هذا رجع له الامر، حتى لو انك انت يعني ترى مثلا ان هذا فيه بعض الامور، لكن في حد ذاته احنا بنقش مسألة كشرعا، شرعا لو أن ولي الأمر رأى ذلك لمعالجة أمر ما ما في إشكالية. لكن هل يشترط هذا؟ ما يشترط، ما يشترط، لا يشترط. الحاجة الثانية، هل يكون للمرأة الحق؟ نحن نناقش قانون حيث هو قانون يعني أو أمر حكم أقصد شرعي حيث هو حكم شرعي، هل المرأة لها إذا لم ترضى لها حقوقها كاملة؟ هذا فيه تفصيل، إن كان سبق بذلك اشتراط فلها ذلك كما قلنا، إن لم يسبق بذلك اشتراط فليس لها ذلك، فليس لها ذلك، بمعنى أن الزوج بالخيار يريد أن يعصيها يعصيها، يريد أن يقول لها افتدي نفسك وكذا له ذلك، يعني للزوج ذلك وليس لها الخيار في هذا، طالما أنه لم يسبق بذلك ماذا؟ لم يسبق بذلك شرط. نعم. يمكن. ما في مشكلة، وحصول أيضا عقد من دون غير كتابي بيصح بالنكاح، لكن أيضا أحوال الناس اليوم وخراب الذمم وتحول الأمور وغياب الاستقامة على الشرع تجعل الكتابة الآن لازمة لضمان الحقوق. ألا لو أنت عقدت عقدا غير مكتوب في رسمي ومت الآن، كيف ترث المرأة هذه؟ زوجتك دي كيف ترث؟ ولا يسمح لها أصلا، للي ما يسمح لها في المحكمة برفع دعوة. أي دعوة ترفع في المحكمة لابد مكتوب مع وثيقة تستحق بها رفع الدعوة، غير ذلك لا، فتضيع حقوق. ولهذا بعض الإخوة حتى في تساهله في مسألة العقد قبل السن القانوني وقع مشاكل، بعدها ما استقرت الحياة ولابد من طلاق. طب طلاق فين؟ فالزوج يمتنع، ماذا تصنع البنت الآن؟ فبيترتب عليها، صحيح ان الزواج صحيح بدون ذلك، لكن بيترتب على ذلك ايه؟ يعني مضار، يترتب على ذلك مضار. ولهذا هذه الأمور لابد أن يراعى فيها مثل هذه الجوانب، سواء في التعدد ولا في الزواج قبل السن الرسمي وكذا من جهة الكتابة. يعني لابد بطريقة أو أخرى أن نصل إلى ضمان الحقوق ضمانا شرعيا في هذا، حتى لا يقع أضرار ولا ترتب على ذلك أضرار. نعم. عقد بيت، نعم، ايا كان، المهم ايا كان يعني. طب هي اخذت القرات والقرتين تمام وكتب لها والصبح تركتك وهي مضرة لك، هتقول لها ايه؟ تستطيع ان تضطرها للخلع؟ لا، هي مع عقد بيع، بيبقى عقد بيع مش عقد، وانت ما تدلهاش عقد زواج والمهر قرطان، لان انت بتعملها بيع وشراء، بيع وشراء، خلاص يشرطه بقى. يعني مسائل بقى ندخل في نفق طويل. يعني فعلا فعلا أمور الناس اليوم تؤكد مسألة الكتابة والضمانات والأشياء هذه. وأنا أنصح بها الحقيقة نفسي وإخواني، مهما كان بينكما من مودة، لأن قد تموت أنت وابنك ليس على شرطك. الأمر الثاني، قد نكون نحن إخوة بيننا محبة وشيء، لكن يقع شيء من خلاف نتيجة نسيان أحدنا مثلا، عدم الاشتراط في الشيء الحقيقة وبيانه قد يؤدي إلى نزاع بعد ذلك. يعني أنا مثلا متعشم فيه، كنت متعشم فيه فما كتبناش، لما جاء الأمر بقى للواقع فأنا بقول والله يعني محمد الشركة عملي مثلا مطبخ ولا بتاع، ما اتفقش معايا بقى شيخه بتاعه وكلام من هذا القبيل، واجي بقى وقت الحساب طبعا لازم انا احاسبه، فلقيته بقى هو مش عايز ياخد حاجه خالص، بيقول لي انا ما مش، فبدي له بقى 5000. فكر انا مفكر نفس ال 5000 دول يعني ايه؟ يعني هو جايب ايه يعني؟ تمام، ده مشكله ديت 5000، وهو مثلا متكلف اصلا في مثلا 15 ولا شيء، ماذا يصنع؟ فيقع. او مثلا هو يقول ايه 20 وانا حمل حسابي انهم يبقوا 5-6 آلاف. فلابد من البيان اولا، نبقى احباب واخوة وكل شيء، انا بعمل ده ب20 ولكن لك ب15، لك ب17، وعرفنا كل واحد عرف اللي هي عنده. او لو انا مثلا افترضنا ان ما ظهر يعني ما بينا العلاقة بيننا، يبقى انا على استعداد لاي شيء، اي شيء انا على استعداد ده. ال20 يبقى تفضل ال20 ولا اختلف معه، اذا كنت انا على استعداد في هذا. فالكتابة تقييد طيب، سواء في زواج، سواء في شروط، سواء في بيوع، سواء في كذا في كذا، حتى لا نختلف بعد ذلك. يا اخواني، الطالب بيقرأ اليوم وبكرة بينتكس، عايز اكتر من كده بقى؟ الطالب بيقرأ اليوم وبكرة بايه؟ بينكس على عقبيه غدا، ماذا تصنع بقى؟ وبينتقم. مرة واحد الصفحة معاه ثم وقع الخلاف، يحول الصفحة ضدك، فماذا تصنع؟ يبقى انت عندك خد معك نسخ، حتى لو من مثلا يعني. يبقى هذه امور لابد ان يحتاط فيها، وهذه ما احد يعني يغضب منها ولا يقول هذه عدم ثقة وعدم كذا، لا ده الأمور صراحة. حتى في مسألة المهور والكتابات للقائمة والأشياء ديت وغير هذه من الأمور اللي بتشترط فيها، هذه لابد تكون يعني واضحة، واضحة الحقيقة. يعني أنت شوف بعرف الناس اليوم لك ال لا السجاد لا الستاير لا مش عارف العشاء الغداء، كل هذه تكلم فيه، كل هذه تكلم فيه، ويقع بعد ذلك مسامحة، مسامحة مطلوبة بين الإخوة والسهولة موجودة بين الإخوة، ما في مشكلة، بس من أولها نكون عارفين، من أولها نكون عارفين، يبقى من أولها نكون عارفين. نعم لا كاعتراض ما يجوز، لكن كسؤال شرعي في مسألة قانون من جهة أو مسألة حكم من جهة الموافقة للشرع أو المخالفة دي شيء ثاني، لكن ما يجوز انتقاد ولا يجوز لا تلميحا ولا تصريحا. ثم إن كان له وجه شرعي يذكره، يعني ما كل شيء يعترض، يعني مثل هذا القانون الحقيقة إن وجدت الواقع ونظرت إلى الواقع وجدت أن واقع كثير من الناس فعلا يترتب عليه أضرار بالغة. نعم اقرأ اقرأ اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة نعم. والسلام على رسول الله.
نعم بعدي.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: واختلفوا في شرائطها، فقال أبو حنيفة وأحمد: إن من شرطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي يقول أحمد فيها باعتبار إذنه في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: المصر. وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها من شاء منفردا من الرجال والنساء، وعن أحمد نحوه.
نعم، هل يلزم في ذلك الاستيطان؟ ففي الصحاري وكذا وفي البراري لا تقام. يقول أبو حنيفة وأحمد يريان ذلك، وأبو حنيفة وزاد أبو حنيفة المصر كبير يعني، ونقول يلزم في ذلك الاستيطان، وأما في الصحاري والبراري وكذا فلا، لكن يلزم الاستيطان. لكن ما يلزم المصر؟ في قرية، في بلد ولو قليلة يقام فيه العيد. وأما العدد فالعدد الذي يلزم في ذلك عدد الجماعة، فلو من البلد صلى رجلان، صلى خمسة، صلى عشرة، صلى كذا، نعم. كالجمعة لهذا في أصل الإقامة. أما من فاتته، أما من فاتته فإنه يصليها وحده بخلاف الجمعة، فإنه لا يصليها وحده. وإذن الإمام، إذن الإمام فيه الإذن العام، الإمام مانع من صلاة العيد، ولا يلزم إذن خاص تروح تستأذن من الإمام، ما يلزم هذا. ويكفي في ذلك أن الإمام سامح بصلاة العيد فلا يلزم فيها ذلك. مالك والشافعي قال: كل ذلك ليس بشرط، وجاز أن يصلى من شاء منفردا من الرجال والنساء، وعن أحمد نحو. من شاء منفردا كما قلنا هذا إذا صلىها منفردا وحده وقد فاتته فنعم، أما إذا عمدا وترك صلاة الإمام صلى وحده عمدا فقد يتجه صحة الصلاة لكنه أساء، لأن الجماعة هنا شعار للمسلمين ولا ينبغي تركه ولا التخلف ولا التخلف عنه بخلاف من فاتته الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن السنة في صلاة العيدين النداء بقوله الصلاة جامعة، واتفقوا
ولا ينادى لها بالأذان، ونداء لها بالأذان بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد سنوات وكان نداء لها بالصلاة جامعة وليس الأذان. الأذان خاص بالصلوات الخمس، أقصد معلش سهوت في هذا، الصلاة جامعة. يقول اتفق على السنة في صلاة العيد النداء بقول الصلاة جامعة، هذه لم تثبت بها السنة، هذه لم تثبت بها السنة. والصلوات بحسب السنة على أقسام: الأولى ما يلزم لها النداء بالأذان وهي الصلوات الخمس، الثانية ما يكون نداء لها بالصلاة الجامعة، وهذه الصلوات الطارئة التي ليس الاجتماع عليها معهودا كالكسوف فيقول الصلاة جامعة، استسقاء فيقول الصلاة جامعة، لأن ليس له وقت محدد، فهذه ينادى لها بالصلاة الجامعة. الثالثة ما لا ينادى عليها لا بالصلاة الجامعة ولا بماذا؟ ولا بالنداء، مثل صلاة العيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين سنوات ولم يثبت النداء بالصلاة الجامعة، ولا تقاس على الاستسقاء أو الكسوف أو كذا، لأن الاجتماع لذلك اجتماع طار. فهذا فالسنة على خلاف هذا، مع أنه نقل هنا الاتفاق، اتفاق على أن السنة في صلاة العيدين النداء بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وليس هذا من السنة، هذا خلاف السنة، ولم يثبت في العيدين النداء بالصلاة جامعة. شوف كده أدلتهم قياس، في حاجة غير القياس؟
حديث عثمان بن أبي العاص.
نعم نعم، غير الشيخ ابن باز، عايزين هتشوف ابن عبد البر والأوسط نقل عن متقدمين، ابن باز هيمنع. نعم في نعم. اقرأ. نعم
قال رحمه الله: لا نعلم لها أصلا، والذي ينبغي تركه لأنه في الحد الشرعي من البدع، فلا ينبغي أن يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح، كل هذا لا ينبغي، إنما يقال هذا في صلاة الكسوف. الصلاة جامعة فقط جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى الصلاة جامعة، هذا خاص بالكسوف. نعم
نعم، سألية الصلوات ما هو خاص بالكسوف، ومثل ونحو مما الاجتماع فيه طارئ وليس له موعد محدد فيقال الصلاة جامعة من باب جمع الناس على ذلك. أما العيد العيدان فلا يحتاج إلى تنبيه، لأن له الموعد المعروف المقرر المعتاد كل سنة، فلا ينادى فيها، ولعدم ورود السنة بذلك. نعم. أخونا الأخ طارق شكري يدعوكم غدا لوليمة عرس ابنته بعد الدرس صباحا، إن شاء الله تحضروا الدرس غدا وبعديه الوليمة إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما على خير. نعم الشافعي له ابن منذر ذكره في الأوسط، ذكر خلافا لا كلامه فين في الأوسط؟ ها اقرأ.
ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين.
نعم
ذكر عدم الأذان والإقامة.
وقال الشافعي: أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد الصلاة جامعة أو الصلاة، وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقال أبو قلابة أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير، وقال سعيد بن المسيب أول من أحدث، قال أبو بكر ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال الصلاة جامعة.
قدم دليلا. إيه نعم. أه؟ نعم، يعني في المشاركة الكويتية ما ذكروا إلا حديث عائشة في الكسوف، والكسوف كما قلنا يختلف، فهو هيكون قياسهم على هذا ليس من الصلوات الخمس، وثبت في غير الصلوات الخمس النداء بالصلاة جامعة، فلا فرق بين صلاة وأخرى، هذا يكون المعتمد. لكن هذه عبادة، والعبادة التوقيفية، فثبت في الكسوف ولم يثبت في العيدين، ثبت في الاستسقاء ولم يثبت في العيدين، يبقى كون النبي ترك ذلك في العيدين مع وجود المقتضي للإعلام يدل على أن ترك كل ذلك من السنة، وأن النداء لها أو قول الصلاة جامعة مخالف للسنة فيكون محدثا. نعم نعم. نعم، هذا إذا صح أثر جابر يبقى نص، لأنه قال لنداء ولا في مسلم. هات سياق مسلم.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم، لو حديث جابر لو هاتوا كده شوف في مسلم، ابن قدامة يقول في مسلم هات الأصل، فهذا فيه أنه قال لا نداء ولا لا أذن ولا نداء وكذا ولا شيء. نعم،
في ذكر ابن حجر في بلوغ المرام في باب الأذان عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال صليت العيدين مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة.
نعم، هذا نص في الأذان والإقامة، هم لا يخالفون في ذلك، لكن الكلام في غير الأذان والإيه والإقامة والنداء. مسلم قال جابر
وساق. نعم طيب. نعم، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
نعم، قول ولا شيء يعم، ولو كان يوجد الصلاة جامعة لأخبر بها جابر رضي الله عنهما. نعم نعم. كلام ابن القيم يعني يقول أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جماعة. نعم نعم، أنه علق على ولا شيء. طب أنه علق على الحديث. نعم حديث جابر أوضح، حديث جابر لا أذان ولا إقامة ولا شيء عند مسلم. نعم، فلو كان هذا موجودا لبينه جابر رضي الله عنه، وكما قلنا لعدم ورود هذا، يعني ما أحد أورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور اعتمد، الفقهاء الأربعة اعتمدوا القياس في ذلك، طالما أنه وردت الصلاة جامعة في الكسوف فإن الصلوات غير الخمس ينادى لها بالصلاة جامعة. نعم. شيخ والسنة ألا يكون شيء من ذلك. نعم شيخ الإسلام قال أحد اعطيل اعطيل هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات الفقهية: السنة أن ينادى للكسوف بالصلاة جامعة لحديث عائشة خسفت الشمس، ولا ينادى للعيد والاستسقاء. وقال طائفة من أصحابنا: ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافا للقاضي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار.
صحيح فاسد الاعتبار. نعم
النووي.
نعم
قال النووي في شرح حديث جابر: قوله عن جابر رضي الله عنه: لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا أولى شيء، هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء ولا شيء من ذلك.
نعم يعني يتأول يوفق الأصحاب ولا يرد قول الأصحاب. يعني أعز قال وهذا ظاهره مخالف.
قال قوله عن جابر: لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء، هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك.
هذا طبعا يعني كانوا يقول يعني يتأول ليوافق قول الأصحاب ولا في معناهما، لما قول الأصحاب مردود بهذا. نعم وقول هؤلاء مردود بالسنة.
نقدام يقول
لأن قول جابر ينفي كل شيء لا أذان ولا، ولهذا نفس النووي يقول ظاهره يخالف. فعلا هو ظاهره هذا، يعني ما ليس هناك نزاع في الظاهر. أما أن يتأول مثلا عن لا نداء ولا لا أذان ولا إقامة ولا شيء في معناهما، إيه اللي في معناهما أصلا؟ إيه اللي في معناهما؟ فأي شيء أذان إقامة الصلاة الجامعة كل ذلك لم يرد، ولو ورد لنقل. وكما نقلوا نفي الأذان والإقامة، إن الذي ينفي الشيء وقد نقل النفي هذا، لو أن شيئا يوجد خلاف ذلك لنقل، بدليل أنهم نقلوا الصلاة جماعة في الكسوف، فما الذي يمنع نقل ذلك في العيدين؟ مع ملاحظة مهمة جدا، مع ملاحظة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف كم مرة في عهده؟ خمسة ولا ستة؟ مرة واحد. بينما صلى العيد كم مرة؟ شوف من العام الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين، يعني صلى مرات ومرات، فنقل في المرة الواحدة الصلاة جامعة، في المرة الواحدة نقل الصلاة جامعة، ولم ينقل في سائر المرات. وكل سنة يصلي عيدين، كل سنة يصلي عيدين، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة جامعة. نعم فهذا هو الصحيح كما نقل الشيخ الإسلام والقيم. نعم
نقدام الشيخ نقول: وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ابن قدامة بعد حديث جابر،
لا ابن قدامة نقل المذهب عنده إيه؟
قال: وقال بعض أصحابنا ينادى
الأول
حديث جابر، ذكر حديث جابر.
لا التعليق على الخرقي، هات كلام الخرقي وكلام ابن قدامة.
قال: مسألة قال بلا أذان ولا إقامة، هذا كلام الخرقي.
طيب
ثم قال شرحا: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وبه يقول مالك والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، وعن جابر مثله، متفق عليهما. وقال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وعن عطاء قال أخبرني
جابر بن سمرة، أيضا يعتبر نصا وإن لم ينفي سواهما، لكن الاقتصار على هذا يكفي، نفى الأذان والإقامة، فلو كان هناك شيء غير الأذان والإقامة لذكره. نعم.
وعن عطاء قال أخبرني جابر، وذكر حديث جابر.
نعم.
ثم قال: وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
نعم نعم، جزاه الله خير. نعم، الاعتياد، جمع المعتاد وغير المعتاد.
قال:
نعم.
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا أنه ينادى لها الصلاة جامعة، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف ولا يصح قياسا على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة ألا يؤذن لها ولا يقال لها ولا ينادى لها الصلاة جامعة، وإنما يخرج الناس فإذا حضر
الناس، لأن الناس يأتونها من غير نداء، لأن معتاد معروف أن في هذا الوقت صلاة العيد، إنما بخلاف الكسوف هذا طارئ. نعم، لكن يبقى الإشكالية في ماذا؟ في الاستسقاء، يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه أيضا لا ينادى بلاها بالصلاة جامعة، فإن وقفنا عند الظاهر هنقول وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء لم يرد أيضا النداء لها بالصلاة جامعة، إذا بحث في الروايات ولم يكن هذا، فيقال فلا يقاس ذلك على الكسوف مثل ما رجح شيخ الإسلام. ومن نظر إلى العلة وهي أن الصلوات غير المعتادة والتي يشرع فيها الجماعة ينادى لها بذلك فيعمم، يعني قياس الاستسقاء على الكسوف له وجه، لا شك له وجه قوي، الاستسقاء على الكسوف له وجه قوي، له وجه قوي. أما على العيدين، قياس العيدين على ذلك لا وجه له، أولا لورود لعدم ورود ذلك مع كثرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه اجتماع معتاد، فللعلة والنص. إنما الاستسقاء لو لم يرد في ذلك نص بقيت العلة القوية، ففي الاستسقاء أخف. نعم نعم نعم، ليس باللازم، ليس باللازم. نعم شوف كده فتاوى ابن باز والعثيمين لجنة في الاستسقاء. نعم تأكيد، لا في العيدين ما احتاج، ايه الحاجة في العيدين؟ لا حاجة، لان الناس تعرف العيدين. لكن لو انه احتاج ان ينصح، يعني مثلا وليكن انه جاء وقت صلاة العيد والناس في غفلة وفي اسواقهم وفي كذا، فقد ينصح من باب النصيحة، يقول: ايها الناس هلموا الى الصلاة، يا ايها الناس اتركوا اعمالكم، اتركوا كذا، الذين بجوار المصلى ويفتحون محلاتهم أغلقوها وتعالوا، يبقى هذا أمر معروف ونهي عن منكر وليس نداء. نعم ما هو القياس هنا قياس فاسد، هذا قياس ما يصح. نعم نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.